بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المجلس الثالث المبارك ليوم الثلاثاء الموافق للحادي عشر من رجب لعام 42 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى. وهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على تفسير سورة الإسراء، وكنا انتهينا من الآية العاشرة في الأسبوع الماضي.
سوف أقرأ برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
هذه الآيات كما تلاحظون جاءت بعد الآيات الأولى التي في سورة الإسراء، والآيات الأولى التي في سورة الإسراء تحدثت عن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم إلى السماء السابعة. وبيّن الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم في الآيات التي تليها أنه قد أعطى موسى الكتاب وجعل ذلك الكتاب هدى لبني إسرائيل، وأخذ عليهم العهد أن يعبدوا الله عز وجل وحده ولا يتخذوا من دونه شركاء، ثم امتن على بني إسرائيل وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وقومه بأنكم كلكم من ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فكان ربنا سبحانه وتعالى يعني يذكرنا بجدنا، أو نقول أبانا الثاني، وهو نوح عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قال وجعلنا ذريته وهم الباقين كما في سورة الصافات. فيذكرنا الله عز وجل أن أبانا نوح عليه الصلاة والسلام كان عبدا شكورا، فيلزمنا أن نكون عبادا لله عز وجل شاكرين ممتنين له بنعمته بإنجائنا من الغرق كما أنجى أقواما آخرين، كما أهلك قوما آخرين بذلك الغرق. ويعني مذكرا لنا بأن رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام هي شيء واحد، فما جاء به آدم عليه الصلاة والسلام، وما جاء به نوح، وما جاء به إبراهيم، وما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا غيرهم من النبيين الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج، أنهم كلهم كانوا على العبادة والشكر لله سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى أنه قد كتب على بني إسرائيل أنهم يفسدون، وأن هذا الإفساد يقع منهم مرتين، وأنهم في هذا الإفساد يعلون علوا كبيرا، نسأل الله العفو والعافية، وأن الله عز وجل سيسلط عليهم بسبب هذا الإفساد عبادا آخرين له سبحانه وتعالى، ولكنهم أشد بأسا وأشد قوة منهم، فيفسدون في ديار بني إسرائيل ويشتتونهم، ويكون ذلك نكالا لهم، وأن ذلك واقع لا محالة. ثم بين سبحانه وتعالى أنه كلما تكرر منهم العلو والإفساد، كلما تكرر من ربنا سبحانه وتعالى ذلك البعث. وبين سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يمتن على عباده من بني إسرائيل وغيرهم بأن يجعل لهم أموالا وبنينا، ويجعل لهم أيضا حفدة، ويجعلهم أكثر عددا وأكثر قوة، ولكن هذا لا ينفعهم إلا إذا أحسنوا لله سبحانه وتعالى، فأطاعوه وعبدوه وشكروه سبحانه وتعالى، وقاموا بحقه حق القيام، كما قال سبحانه وتعالى: اتقوا الله حق تقاته. وأما هذه التقوى التي يقومون بها، وهذه العبادة، وهذا الشكر الذي يقومون به، فإن ذلك إحسان منهم لأنفسهم، والله عز وجل غني عنهم سبحانه وتعالى، فهو أحد فرد صمد تحتاج الخلائق إليه، ولا يحتاج إلى شيء من تلك الخلائق. ولكن أيضا هم وذكرهم بأنهم إذا أساءوا فإن تلك الإساءة أيضا تعود عليهم، ولذلك إذا بغوا وطغوا وتجبروا مرة أخرى ونسوا نعمة الله عز وجل وفضله عليهم، فإن الله عز وجل أيضا سيسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، ويعني يذلهم، ويجعل ذلك العدو لهم ينتهك مقدساتهم، وأن ذلك كله موعظة من ربنا سبحانه وتعالى لخلقه. لماذا يعظنا ربنا سبحانه وتعالى بتسليط الأعداء عليهم؟ قال: عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، يعني لكي نعود ونرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. وأما الجزاء النهائي والحقيقي فهو يكون في الآخرة، فإن كان محسنا فيجعله الله عز وجل من أهل الرضوان والنعيم في جنات عدن المستقرة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما من أساء وطغى كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. طيب يا رب ما العلاج؟ إن إلى ربك الرجعة. من يتذكر الرجعة إلى الله عز وجل فإنه لا يمكن أن يطغى، ولا يمكن أن يظلم عباد الله عز وجل، ولا يمكن أن يفعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، أو ينافي عبادته، أو ينافي شكره لربه سبحانه وتعالى. ثم بيّن سبحانه وتعالى منته على هذه الأمة أعظم منه، وهي إنزال هذا الدين وتمثل هذا الدين في هذا القرآن، فقال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن، وأشار إليه بالإشارة حتى يكون أقوى وأبلغ في النفوس، ووصفه بالقرآن الذي يدل على الجمع، ويدل على القراءة، ويدل أيضا على الكتابة، وأن هذا الشيء يتجدد، فقال سبحانه وتعالى: يهدي للتي هي أقوم، فهدايته مستمرة ولا تزال تتجدد، فكلما يعني مثل ما قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. وقال في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا القرآن يهدي، لكن هذه الهداية تحتاج إلى نوع من التجدد، تحتاج إلى نوع من الالتزام، تحتاج إلى نوع أيضا من قراءة القرآن بقلب واع وتدبره والتفكر فيما يدل عليه من معان عظيمة. ثم بيّن سبحانه وتعالى أيضا صفة أخرى لهذا القرآن، وجاء بها أيضا بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على الحدوث والتجدد، فقال: ويبشر المؤمنين. فبشارته للمؤمنين لا تنقضي ولا تنقطع، بل هي مستمرة. ولذلك سبحان الله، كل ما قرأت القرآن أو سمعت القرآن أحسست بنشوة في قلبك من كثرة البشريات التي تسمع بها من ربك سبحانه وتعالى في كلامه المتلو هذا، أو الذي تتلوه أو تسمعه، تجد أن هذه البشارات تصل من رسائل من الله عز وجل إلى قلبك، فتحب الله عز وجل وتحب طاعة الله عز وجل، وتهون كل المصاعب في سبيل طاعة الله عز وجل وعبادته والإيمان به سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل وصف هؤلاء الذين لهم البشرى بأنهم أولا مؤمنين، فإيمانهم ثابت مستقر، وأنهم يعملون الصالحات فإيمانهم يتجدد بعمل الصالحات، لأن عمل الصالحات هذا هي شعب الإيمان التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وتزيد فيه بقدر عظم أجر كل شعبة من تلك الشعب. فمن شعب الإيمان لا إله إلا الله التي لا يقوم الدين إلا بها، ومن شعب الإيمان إزاحة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة ونحو ذلك. ثم بين أن هؤلاء يبشرون بأجر كبير، فأطلق الأجر وأطلق هذا الكبر، يعني لا حد له ولا نهاية له لعظمه، ولم يذكر عند من، ولكن من السياق يعني يتبين أن هذا الأجر العظيم عند الله عز وجل، وقد ورد مقيدا في كثير من الآيات. فلا شك أن هذا الأجر إذا كان أولا أجرا مطلقا لا حد له، وكان أيضا كبيرا، أيضا لا كما نقول حجم له، وكان أيضا من عند الله عز وجل، فمن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله عز وجل حديثا، ومن أوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي علينا أن لا نفرط في الخير الذي يقربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. ثم بين أيضا مقام القوم الآخرين الذين هم ضد هؤلاء المؤمنين، فقال: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما، يعني أعد الله عز وجل لهم وهيأ لهم عذابا موجعا شديدا، لا نهاية لهذا العذاب ولا نهاية لهذا الألم الذي فيه. ثم بيّن سبحانه وتعالى الآن شيئا من صفات هؤلاء الكفار، فقال سبحانه وتعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجاء بها هنا بصيغة الإطلاق، فذكر الإنسان الذي يشمل المؤمن والكافر، وإن كان الذي يعني يستعجل بالعذاب ويستعجل بالدعاء بالشر هو الكافر، كما ذكر الله عز وجل في سورة يونس وأيضا في غيرها: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون وغيرها من الآيات التي تدل على أن الكافر هو الذي يستعجل. ولكن هذا يعني هذه الآية بإطلاقها لا تمنع أن يكون بعض ضعفاء المؤمنين أحيانا يدعون بالشر أو يدعون يعني شيء لا يرضاه الله عز وجل، ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعن، ونهانا صلى الله عليه وسلم عن أن ندعو على الدابة وعلى الولد وعلى البيت وعلى المرأة وعلى فإن الإنسان لا ينبغي له أن يدعو، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء بمثل هذه الأشياء نهيا مفصلا. ثم بيّن سبحانه وتعالى آيتين عظيمتين من آياته، وذكرنا لكم لما تكلمنا عن سورة يونس آية الليل وآية النهار، وقلنا لكم أنه سيأتي الحديث أيضا عنها في سورة الإسراء، فها هي الآية اليوم معنا: وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمحونا آية الليل يعني جعلناها مظلمة، وجعلنا آية النهار مبصرة يعني فيها الإشراق وفيها النور وفيها الضياء، قال: لتبتغوا فضلا من ربكم. ولذلك جاء في سورة عمة: جعل النهار معاشا وجعل الليل لباسا. فالله عز وجل محى آية الليل لكي يكون أهدى وأسكن للإنسان، فيكون محل راحته وسكونه في الليل، هذا هو الأصل، ويكون محل معاشه وحركته ودأبه في النهار، نقول هذا الأصل، وما خالف ذلك فهو يعني شيء يسير لا عبرة به في مقابل العموم الذي يكون في ذلك. فقال: لتبتغوا فضلا من ربكم. ثم قال سبحانه وتعالى: ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فبين أن هاتين الآيتين فيهما أمران: الأمر الأول ابتغاء الفضل من الرب سبحانه وتعالى، والأمر الثاني لمعرفة عدد السنين والحساب. وذكر فائدة ثالثة، وهي أن الله عز وجل قد فصل كل شيء تفصيلا ووضحه توضيحا بينا سبحانه وتعالى على ما سيذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم بين أن كل إنسان قد كتب الله عز وجل له ما هو عامل، جميل، ولكن الإنسان لا يعلم ما كتب له حتى يقع، فإذا وقع عرف أنه قد كتب له، فإذا هو يسعى في الخير حتى يحصله، ولا يقول والله الله عز وجل قد كتب علي الشر وينتظر فإن ذلك من ادعائه وليس من علمه. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى هنا: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، يعني اقرأ كتابك. هل الذي كتب من يعني كما نقول في القضاء والقدر، ولا الذي كتب بعد عملك؟ تحاسب على الذي كتب عليك بعد عملك. ويوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولا شك حقيقة أن هذا الموقف عظيم جدا ومفزع، وينبغي على كل إنسان أن يضعه منا أن يضعه نصب عينيه، أنه سيخرج لك كتاب جميل، وهذا الكتاب إما أن تأخذه باليمين إن كان الذي فيه خير أو يغلب فيه الخير، وإما أن تأخذه بالشمال من وراء الظهر إن كان غير ذلك، نسأل الله العفو والعافية، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الحاقة وفي سورة إذا السماء انشقت. وقول ربنا سبحانه وتعالى هنا: وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا يعني يدل على أن الإنسان هو أعلم بعمله. ولذلك بيّن سبحانه وتعالى أيضا أن الإنسان يشهد على نفسه كما في سورة فصلت. ثم بيّن سبحانه وتعالى انقسام الناس إلى قسمين: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، فإذا من عمل صالحا فإنما يعمله لنفسه، قال سبحانه وتعالى عن القسم الثاني: ومن ضل فإنما يضل عليها، ومن ضل فإنما يضل على نفسه أيضا. ثم بيّن سبحانه وتعالى حكما عاما، سنة لله عز وجل لا تتخلف لا في الدنيا ولا في الآخرة، قال سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني كل إنسان يحمل عمله فقط ولا يتحمل عمل غيره، ولا يتحمل عمل غيره. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى تنقطع الحجة على الخلق، حتى تنقطع الحجة، ما ليس لهم حجة على الله عز وجل على الخلق، لأن كل أمة قد بعث فيها رسول كما قال سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وذكرنا هذا لما تكلمنا عن تفسير سورة إبراهيم. ثم ختم سبحانه وتعالى الحديث هنا على أن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك قرية جعل مفسديها هم الذين يطغون، وهم الذين يبرزون، وهم الذين يتصدرون فينشرون الفساد والفسق فيها، وهنا يحق عليها العذاب الذي قد كتبه الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العباد بما كتب عليهم، وإنما يؤاخذهم بما يعملون. وهذا هو ميزان العدل وميزان القسط، والذي يؤمن بالقضاء والقدر ويؤمن بما كتبه الله عز وجل في علم الغيب يدرك هذا، لكن نسأل الله العفو والعافية الذي يكون في إيمانه نوع من الضعف نوع من الشك، فإذا أصابته مصيبة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة كما ذكر الله عز وجل، وإن أصابه خير اطمأن به وطغى ونسي نعمة الله عز وجل عليه، وقال مثل ما قال صاحب الجنتين: لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. الأمر ليس بشأنك أنت، وإنما الأمر عند الله عز وجل. ولذلك ينبغي علينا دائما أن نؤمن بما كتبه الله عز وجل وقضاه وقدره، لكن ليس لنا فيه حجة. لماذا؟ لأننا نعمل بما أمرنا الله عز وجل به، فإذا تخلف بعد ذلك علمنا أنه لم يتخلف إلا بأمر الله. فإن صبرنا وثبتنا واحتسبنا الأجر عند الله عز وجل فيما أصابنا من مصيبة، فالله عز وجل أكرم وأعظم من أن يخيب رجاء عبده فيه، بل إنه يضاعف له سبحانه وتعالى. وأما إن تسخطنا وانقلبنا على وجوهنا فقد خسرنا الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية. طيب، نرجع بعد ذلك إلى كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول عند قوله سبحانه وتعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يقول رحمه الله: يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر. لماذا ابن كثير خص هذه الثلاثة مع أن الله عز وجل في الآية أطلق؟ لأن هذه الآية الثلاثة هي الواردة في الحديث، فلا يدعو على نفسه أو ولده أو ماله. جميل. وفي بعض الروايات أو عبده، لكن يمكن أن نقول إن عبده يدخل في ماله، وفي بعض الروايات دابته فهي أيضا تدخل في ماله فيما يملكه. المقصد من هذا إنه ابن كثير رحمه الله تعالى راعى ما ورد في الحديث ولم ينص عليه هنا، لأنه كما ذكرت لكم هنا يصوغ المعنى صياغة إجمالية. يقول: ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر، أي بالموت أو الهلاك أو الدمار واللعنة ونحو ذلك. من أين جاء باللعنة؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والشر قال الموت أو الهلاك أو الدمار، لأنها كلها يشملها لفظ الشر، لكن خص اللعنة لأنها أيضا وردت في الحديث. فلاحظوا دقة ابن كثير رحمه الله تعالى، وأنه أحيانا يذكر نص الحديث وأحيانا لا يذكر نص الحديث، ولكن تجد أن ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يدخله في المعنى. يقول: فلو استجاب له ربه سبحانه وتعالى لهلك بدعائه، كما قال تعالى، وعادنا إلى الآية التي في سورة يونس: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، الآية في سورة يونس. يقول: وكذا فسر ابن عباس ومجاهد: وإنما يحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه. وهذا من أعظم أدواء العصر، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وكان الإنسان عجولا. وقال سبحانه وتعالى أيضا كما تعرفون في سورة الكهف: خلق الإنسان من عجل. طيب يا رب ما العلاج؟ قال: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فلعل الله عز وجل أن يجعل تلاوتنا لهذه الآيات ويعني معرفتنا لتفسيرها وأيضا تدبرها ومحاولة امتثالها يجعلها من الضوابط التي تضبطنا في هذه العجلة، فتتحول العجلة التي عندنا من أن تكون في الشر في مثل هذه الحالات التي ذكر الله عز وجل وذم عليها الإنسان ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن تكون عجلتنا في الخير، إلى أن تكون عجلتنا في الخير. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مثلا في أول وقتها، عرفتم، وأداء الدين إلى غير ذلك من الأمور التي تكون العجلة فيها محمودة لا مذمومة. فإذا العجلة من حيث هي نقول صفة موجودة في الإنسان، فإذا أدت إلى معنى باطل أو إلى خلق باطل أو إلى شيء باطل فهي مذمومة، وإن أدت إلى شيء يحبه الله عز وجل ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أثنى عليه الله أو أثنى عليه رسوله صلى الله عليه وسلم فهي محمودة، فهي محمودة. فإذا العجلة في الخير، والعجلة في أداء الصلاة، والعجلة في أداء الدين، والعجلة في تجهيز الجنازة، كل هذه من الأمور المحمودة التي أمر الله عز وجل بها. وكذلك أيضا يعني كان للسلف رحمهم الله تعالى منهج في مثل هذه الأمور. يعني مثلا يؤثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه يقول: إذا نويت الخير فعجل به، فإنك لا تدري هل تستطيع بعد ذلك أو لا. هذا معنى قوله، ويروى عن سفيان ويروى عن غيرهم من السلف رحمهم الله تعالى. فإذا أنا مقصدي حتى أبين أن بعض الناس يقول العجلة مذمومة مطلقا، نقول له لا، العجلة من حيث هي صفة في الإنسان، فقد تكون تؤدي إلى أمر شر فتكون شر، وقد تؤدي إلى خير فتكون خير. فإذا هناك أمور أمرنا بالمبادرة بها والمسارعة إليها والمسابقة فيها، فهذه من العجلة في الخير ومن التنافس في الخير ومن المسابقة في الخير، سواء سميناه عجلة أو سميناه منافسة أو سميناه مسارعة أو غير ذلك، فهذه عجلة محمودة، بخلاف تلك العجلة التي في مثل هذا الدعاء أو مثل التسخط أو مثل يعني التذمر مثلا من المصيبة التي تصيبه، كما قال سبحانه وتعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. طيب قال سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين. لاحظوا أن ابن كثير هنا ما ذكر هل المراد بالإنسان هو الكافر أو المراد بالإنسان هو مطلق الإنسان، فهو مشى في تفسير الآية على أن المراد بالإنسان مطلق الإنسان، وهذا لا إشكال فيه، وهو مذهب لبعض العلماء رحمهم الله تعالى، وهو أن يبقى العام على عمومه ويكون الخاص يعني الذي ورد خاصا في الكافر يبقى في سياقه، فيكون السياق دائما هو الذي يحدد هل المراد بالإنسان هنا يعني هل تكون للعهد فتكون تعود على الكافر المذكور قبل، أو أنها تكون للجنس وهذا من أدوات التفسير التي يختلفون فيها، وهي ما يسمى بحروف المعاني. فأل هنا هي نعم تدخل للتعريف ولكن تفيد معنى، فما المعنى الذي تفيده؟ هل إرادة الجنس أم إرادة العاهد، يعني الشيء المذكور سابقا في ذهن السامع أو القارئ؟ فمقصدي من هذا أنه تنتبهون لمثل هذه الأشياء. فابن كثير اختار على أنها لجنس الإنسان، وأن ذلك عام يشمل المؤمن والكافر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ونهى المؤمنين، يعني نهى المؤمنين عن أن يلعنوا أو يسبوا أو يدعوا على أنفسهم أو على أولادهم أو على دوابهم أو على زوجاتهم أو حتى على دورهم. طيب، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في آية وجعلنا الليل والنهار آيتين، يقول يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام، فمنها مخالفته سبحانه وتعالى، من آياته العظام مخالفته بين الليل والنهار، قال ليسكنوا في الليل وينتشروا في النهار للمعايش والصنائع والأعمال والأسفار، وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام، قال ويعرفوا مضي الآجال المضروبة، يعني المقدرة، هذا معنى مضروبة، للديون، يعني أنت استدنت مالا وتقول أنا أرده خلال مثلا 18 شهرا أو خلال 20 شهرا، فمعرفة الشهور هذه للآجال، كما قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فيقول للمعايش نعم، ويعرف مضي الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإيجارات وغير ذلك، مثل مثلا أيضا عدد النساء وعدد أيضا المتوفى عنها وغير ذلك. قال ولهذا قال لتبتغوا فضلا من ربكم، أي في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك. لماذا ابن كثير الآن جاب المعايش والأسفار؟ يعني خلونا يقول بعبارة أخرى، من أين جاء ابن كثير رحمه الله تعالى بقضية السفر هنا؟ لأن هذه كلمة الفضل جميل تدل على يعني الزيادة، والزيادة ذكرها الله عز وجل في قضية ماذا؟ الضرب في الأرض، والضرب في الأرض ورد في القرآن بمعنى السفر، بمعنى السفر إما للتجارة أو للجهاد في سبيل الله عز وجل، وكليهما يكون فيه خير وزيادة وفضل. ولذلك قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، علم أنه سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يضربون في الأرض يعني يسافرون، يبتغون من فضل الله يعني بطلب الرزق و الوفرة وغير ذلك. فلاحظتم ابن كثير راعى استعمال الكلمة جميل في القرآن الكريم، فأدخل مسألة السفر مع أنها يعني مثل ما نقول غير ظاهرة في الآية، قال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. فيعني عرف يعني من خلال استعمال كلمة الفضل بأنه طلب الرزق أو طلب الزيادة أو مثل لحب الخير لشديد طلب الخير جميل، سواء من مال أو جاه أو منصب أو غير ذلك، فهذا كله يكون في قضية الضرب في الأرض، والضرب في الأرض اللي هو الأسفار متى تكون؟ في النهار، لا تكون في الليل، لأن الليل فيه مخافة سواء من عدو أو من يعني وحش أو من سام أو غير ذلك. ف أنا مقصدي أنه لاحظوا أن ابن كثير يستخرج المعاني أحيانا من استعمال القرآن، فهذا باب من الأبواب التي يهتم بها المفسرون. ابن كثير لا يصرح، لكن مثلا تجدون أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان كثيرا ما يصرح ويقول هذا استعمال القرآن، كذلك مثلا ابن عاشور في التحرير والتنوير يقول هذا استعمال القرآن جميل، تجدون هذا مثلا عند ابن القيم أنه يقول استعمال القرآن كذا. فمسألة استعمال القرآن يعني خلونا نقول ما يذكره الله عز وجل ويتكرر ذكره، هذا يسمى استعمال القرآن، إن هذه الكلمة يستعملها الله عز وجل في القرآن بمعنى كذا أو تفيد كذا، فإذا وردت في موضع آخر استصحبنا هذا المعنى الذي تكون فيه. فالفضل هنا استصحبه ابن كثير لقضية السفر، لأن الأرزاق تكون إما بالسفر للتجارة أو بالسفر للجهاد في سبيل الله عز وجل. يقول أي في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك. وهذا لعلي ذكرته لكم سابقا أنه أنا أحيانا أركز على قضية منهج ابن كثير وطريقته في التفسير، لأنه مهم جدا نتعلم مهارة التفسير. يعني ابن كثير من وين جاب هذا المعنى؟ يعني هذه إذا فكرنا فيها تنفعنا كثير وتجعلنا نفهم الفروق بين كلام المفسرين رحمه الله تعالى، سواء من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين أو حتى العلماء. قال سبحانه وتعالى: ولتعلموا عدد السنين والحساب. يقول: فإنه لو كان الزمان كله نسقا واحدا، يعني شيء واحد ليل مستمر وأسلوبا متساويا، لما عرف شيء من ذلك. يعني ما استطعنا أن نميز السنة هذه من العام الماضي، وما استطعنا أن نميز الشهر هذا من الشهر الماضي أو القادم ونحو ذلك. قال: كما قال تعالى سبحانه وتعالى في سورة القصص: قل أرأيتم إن جعل الله، لأنه هنا في سورة القصص ورد مفصلا، تلاحظوا أن ابن كثير فسر هذه الآية وكذلك أيضا آية يونس بآية القصص، لأنه فيها التفصيل، يعني خلونا نقول المنة، تفصيل منته سبحانه وتعالى على خلقه بالليل والنهار، وإن كان لم يذكر فيها بعض الأشياء التي ذكرها في هذه الآية أو في آية يونس أو كذلك في مثلا آية سورة عمة. فقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي قل نعم. فقال سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لاحظتم أنه جاء بالفضل هنا وهنا. قال: ولعلكم تشكرون. قال وقال تعالى في الآية الأخرى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني أحدهما يخلف الآخر، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال سبحانه وتعالى: ولو اختلاف الليل والنهار. وقال: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل لاحظوا للعموم يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. وقال تعالى: فالق الإصباح سبحانه وتعالى وجاعل الليل سكنا. وهذه فيها شبه بالآية التي معنا، فالق الإصباح جعل النهار مبصرا، ومحونا آية الليل، قال هنا جاعل الليل سكنا. قال: والشمس والقمر حسبانا، يعني للحساب، ذلك تقدير العزيز العليم. ثم ذكر آية سورة ياسين. قال وقال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. فهذا لاحظون فيه تفصيل لقضية التكوير والخلفة التي تكون بين الليل والنهار. قال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فذكر الحسبان في قوله تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. فلاحظوا أن الآيات سبحان الله لما تجمعها يتحصل لك، يعني مثل ما نقول، فوائد الليل وفوائد النهار وفوائد الحساب والشمس والقمر وكيف يكون هذا الحساب. ولذلك مهم جدا يعني أن نعرف أن هذه الأشياء سنن لله عز وجل، يعني ليست قضية أن والله حساب منازل القمر شيء جديد، لا، الله عز وجل نص عليه. منازل الشمس ليست يعني شيء جديد أن الناس يحسبون بها، بل هذا شيء قد نص الله عز وجل عليه، لكن هذا شيء وهذا شيء آخر. وكذلك أيضا اختلاف الليل والنهار، سواء اختلافهما في دخول بعضهما على بعض أو كذلك في قصر أحدهما وطول أحدهما في وقت دون وقت آخر إلى غير ذلك. ولذلك العلماء يتكلمون عند هذه الآيات عن أشياء كثيرة جدا، خلونا نقول من آيات الكون، من آيات الكون. فهذا مثلا الذين يتكلمون في الإعجاز العلمي لو اقتصروا على مثل هذه الأشياء التي نص الله عز وجل عليها لكان الأمر واضح ولا إشكال فيه، والآيات تقتضي ذلك وتدل عليه. وسيجدون من كلام الأئمة المتقدمين سواء من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين يتوافق مع معطيات العلم الحديث ولا يخالفها أبدا بأي حال من الأحوال، لكنهم أحيانا يتقحمون بعض الأشياء ويتكلفون فيها فيدخلون فيها ما لا تدل عليه الآية، إما لا تدل عليه من جهة اللغة أو لا تدل عليه من جهة أمور الشريعة. وأمر اللغة وأمر الشريعة أمران أساسيان في قبول أي قول جديد في التفسير. يعني أي إنسان يريد الآن يأتينا بقول جديد في التفسير نقول له لا مانع، لكن عندنا أربع شروط أساسية لا بد منها. الأمر الأول أن يكون بين ما تقوله وبين الآية صلة لغوية، صلة لغوية. إذا ما كان في صلة لغوية فجزاك الله خير، كلامك لا معنى له ولا قيمة له. الأمر الثاني أن هذا الأمر الذي تقوله يكون حقا في نفسه، فلا يخالف أصلا من أصول الشريعة، أو لا يخالف ما دلت عليه عمومات الشريعة. فإذا خالف ما دلت عليه عمومات الشريعة أو مقاصد الشريعة أو أصول الشريعة فهذا لا عبرة به، حتى لو كان فيه دلالة لغوية. الأمر الثالث جميل أن يكون بين هذا المعنى وبين دلالة الآية صلة، بين هذا المعنى الذي يذكره وبين دلالة الآية صلة، حتى لا يكون أجنبي، واضح؟ والأمر الرابع لا يعود على قول الصحابة والتابعين الذين يحتجوا بلغتهم وهم شاهدوا التنزيل، لا يعود هذا القول الجديد على قولهم بالبطلان. فإذا كان يناقض قولهم كأنه يقول إن الأقدمين لم يفهموا القرآن وأنا اليوم أفهمه، نقول له جزاك الله خير، فهمك لك، فهم الأقدمين أولى وأفضل لا من جهة اللغة ولا من جهة الشريعة، فلا نقدم على قول الأقدمين شيئا، واضح؟ أما إذا كان لا يخالف قول الأقدمين سواء يوافقه أو يعني كما نقول لا يتعارض معه، فلا إشكال في ذلك إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة الأخرى. مقصدي من هذا أنه يعني من أراد أن يعني يتكلم عن الآيات الكونية أو الآيات التي في خلق الإنسان فسيجد مجال في القرآن الكريم، لكن ينبغي أن يكون هذا المجال واضح والآيات تدل عليه والسياق يدل عليه. ولاحظوا جمع بن كثير رحمه الله مثل هذه الآيات، لا شك أن هذه الآيات الآن إذا أخذتها مع بعضها يعني تستطيع أن تكتب بحث عن الليل والنهار والشمس والقمر، جميل، سواء في تداخلهما أو في تكوير أحدهما على الآخر أو في خلافة أحدهما للآخر أو في انسلاخ الليل من النهار وانسلاخ النهار من الليل وكيف يكون ذلك، أو في الحسبان والحسابات التي تقوم على الشمس والحسابات التي تقوم على القمر وأنها يعني دقيقة لا تتخلف على مر السنين مئات السنين بل آلاف السنين، لا تتخلف ولا تتغير. فهذه فيها فوائد كثيرة جدا والناس يبنون عليها مسائل كثيرة ولا إشكال في ذلك، وستجدون كلام للفقهاء رحمهم الله تعالى وللمفسرين وغيرهم يعني يدور في هذا الفلك. لكن لا حاجة لنا أن نتقحم أشياء ونأتي بأشياء أو نحاول نبحث عن الغرائب ونحاول أن نلصقها بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية، فهذا ليس من الكلام في أمور الشريعة في شيء. وللأسف أن أكثر ما يذكرونه في مثل هذه الأشياء نظريات، ثم بعد ذلك يتبين أن هذه النظريات أيضا ليست ثابتة، فنصبح نحن في موقف المدافع عن القرآن الكريم. بالأمس كنا نقول أن القرآن يدل على هذا الشيء، ثم لما تغيرت الكلام في هذه النظرية بدأ كلامنا يتغير ونبدأ ندافع ونقول لا هو يريد كذا لا هو يريد كذا. لا حاجة لنا إلى هذا التكلف، ولا حاجة لنا إلى يعني أن نقول إن القرآن كتاب كون أو كتاب طب، لا، القرآن كتاب هداية، جميل، فهو يدل على أصول التي يحتاجها الطبيب ويدل على الأصول التي يحتاجها الفلكي، لكنه لا يعارض بقية العلوم التي يمكن بعد ذلك أن تكون نظريات أو أن تكون حقائق أو غير ذلك، لكن لا يلزم القرآن أن يذكر كل حقائق الكون ولا يلزم القرآن أن يذكر كل حقائق الطب، فهو لم يكن كتابا في هذه الأشياء، وإنما هو كتاب هداية، وإنما هو كتاب هداية ونور كما ذكر الله عز وجل وكما وصفه. طيب، قال ابن كثير رحمه الله: ثم إنه تعالى جعل لليل آية، أي علامة يعرف بها، وهي ظل الظلام وظهور القمر فيه، وللنهار علامة وهي النور وطلوع الشمس النيرة فيه. قال: وفاوت بين نور القمر وضياء الشمس ليعرف هذا من هذا، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق إلى قوله لآيات لقوم يتقون. وتكلمنا عن هذه الآية، وهل الضمير هنا وقدره يعود على القمر أو يعود على الاثنين؟ ولا شك أن الأولى أن يكون يعود على القمر، لكن مثل الآية التي معنا أيضا تدل على أن الشمس كذلك أيضا هي مقدرة ومنازل، ويستفاد منها في قضية ويستفاد منها في قضية الحساب. طيب، يقول قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يعني في حاجات الناس، وأطلق سبحانه وتعالى، فذكر العلماء منها مسألة الرضاع، وذكروا منها مسألة العدد، وذكروا منها مسائل البيوع، وذكروا منها مسائل أخرى. قال سبحانه وتعالى: والحج. جميل، فالحج لا شك أنه موقوت بهذه الأهلة، والأهلة خاصة بالقمر وليست بالشمس، وكذلك أيضا الصيام أيضا هو موقوت بهذه الأهلة. يقول قال عبد الله بن كثير رحمه الله تعالى في قوله: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، قال: ظلمة الليل وسدفة النهار. وقال مجاهد: الشمس آية النهار والقمر آية الليل، فمحونا آية الليل، قال: السواد الذي في القمر، وكذلك خلقه الله تعالى. وقال ابن عباس: كان القمر يضيء كما تضيء الشمس، والقمر آية الليل والشمس آية النهار، فمحونا آية الليل، قال: السواد الذي في القمر. قال: وقد روى ابن جرير من طرق متعددة جيدة أن ابن الكواء سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، ما هذه اللطخة التي في القمر، يعني السواد؟ فقال: ويحك، أما تقرأ القرآن؟ فمحونا آية الليل، فهذا محوه. وقال قتادة في قوله: فمحونا آية الليل، قال: كنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذي فيه. وهذا ظاهر لا شك، ولذلك يعني يبدو القمر صغيرا في أول الشهر لأنه يكون قريبا من الشمس، أليس كذلك؟ ثم لا يزال يزداد ضياؤه حتى يكون في منتصف الشهر في مقابل الشمس تماما، فيكون ضياؤه أتم، ثم ينقص لأنه يبدأ يبتعد عن الشمس ويقترب إليها من الجهة الأخرى حتى يصبح كالعرجون القديم كما وصفه الله عز وجل. يقول وقال قتادة في نعم يقول: وجعلنا آية النهار مبصرة، يقول أي منيرة ظاهرة واضحة. قال: وخلق الشمس أنور من القمر وأعظم، ولا شك أن هذا آية من آياته سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس: وجعلنا الليل والنهار آيتين، قال: ليلا ونهارا، كذلك خلقهما الله عز وجل. قال ربنا سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قد يكون عندي هنا سؤال لكم، بس من باب يعني الصنعة التفسيرية، لماذا ابن كثير رحمه الله تعالى قدم أثار التابعين هنا، جميل، وأخر أثر ابن عباس في قضية الليل والنهار؟ لأن أثر ابن عباس عام لا يفصل في الآية، بخلاف أثار هؤلاء التابعين، وأيضا الأثر الذي يروى عن علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا الأثر الذي يروى عن ابن عباس، فأخر الأثر العام في آخر الآية، فقال يعني إن الله عز وجل هكذا خلقهما، هكذا خلقهما سبحانه وتعالى. فحتى يعني لا يبدأ يذهب الإنسان ويقول خلقهم الله عز وجل لأجل كذا ولأجل كذا، أو كان كذا فكان كذا، ما لا حاجة، يعني كأنه يقول لا حاجة للتكلف، فالله عز وجل قد خلقهما هكذا. طيب، قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. يقول من كثير، يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم: وكل إنسان، لأن هذا الزمان يترتب عليه أن الناس يعيشون في هذا الزمان، وإذا كانوا يعيشون فيه فهم يعملون، جميل، فإذا كانوا يعملون فإذا هذه الأعمال تكتب عليهم. يقول: فهذا هو الرابط بين هذه الآية وبين الآيات السابقة عليها. قال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. يقول: وطائره هو ما طار عنه من عمله، كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: من خير وشر. قال: ويلزم به ويجازى عليه. فإذا طائره يعني العمل الذي خرج منه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعمل الصالح والكلمة الطيبة التي تخرج منك ترفع إلى السماء، فهي إذن طائر. وكذلك أيضا العمل السيء أيضا هو يطير منك، لكنه لا يفتح له أبواب السماء، وإنما يعني العمل السيء يرجع فيضرب به في السجين في الأرض السابعة، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. طيب، قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الآية الآن ما علاقتها بالآية التي معنا؟ من جهة اللفظ لا علاقة لها، جميل، وإنما من جهة المعنى. ألزمناه طائره في عنقه، يعني إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، عرفتم؟ فأراد ابن كثير يقول إن هذا الطائر يتنوع بما ذكر الله عز وجل في آيات سورة الزلزلة. وقال تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه أيضا ما علاقتها بالآية؟ أيضا بالمعنى ليس باللفظ. وقال سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه أيضا في المعنى، لأن الله عز وجل بيّن هذا الطائر فقال: نخرج له يوم القيامة كتابا، فهذا الكتاب هو الذي يكتبه هذان الملكان. قال: وقال سبحانه وتعالى: إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذه ها ألزمناه طائره، إنما تجزون ما كنتم تعملون، هذا لا شك أنه تفسير لسياق الآية، يعني للفظ الآية. ألزمناه طائره تجزون ما كنتم تعملون، عامة مثلها: إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا يجز به. قال: والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره، ويكتب عليه ليلا ونهارا صباحا ومساء. قال: وقوله: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يقول: أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة، إما بيمينه إن كان سعيدا، أو بشماله إن كان شقيا. وهذا كما ذكرت لكم فصلته آية الحاقة، آيتي الحاقة وآيتي إذا السماء انشقت. قال: منشورا أي مفتوحا يقرأه هو وغيره، فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره، وهذا تدل عليه حديث كثيرة جدا. قال: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذه الآية ما علاقتها ب ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا؟ أن هذا الكتاب هو الذي ينبأ الإنسان به، فهو المبهم في النبأ المذكور في آية سورة القيامة، واضح؟ فلاحظوا ابن كثير أحيانا يأتي ب يعني آية تبين معنى مذكور في آية أخرى. قال: ولهذا قال تعالى، يعني هنا في السياق معنا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فقوله اقرأ كتابك هو المراد بقوله: بل الإنسان على نفسه بصيرة. لماذا؟ لأنه يصبح يرى أعماله كلها حسنة وسيئة مكتوبة أمامه في ذلك الكتاب، لا يستطيع أن ينكر منه شيء، وإذا أنكر فإنما هو فقط للاعتذار. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو ألقى معاذيره. وهنا قال: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني أنت تحاسب نفسك بنفسك، أي إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك إلا ما عملت، لأنك ذكرت جميع ما كان منك. اللهم ارحمنا يا رب. ولا ينسى أحد شيئا مما كان منه، وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي، يعني حتى الإنسان الذي يقول أنا ما تعلمت القراءة والكتابة سواء عربي أو غير عربي، نقول له يوم القيامة تقرأ. اللهم استعان. قال: وقوله: ألزمناه طائره في عنقه. قال: إنما ذكر العنق لأنه عضو من الأعضاء لا نظير له في الجسد. قال: ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه، فلا محيد له عنه. وهذا طبعا جار مجرى خطابات العرب، فإنها تؤكد الشيء مثلا بنفسه أو بعينه، عرفتم؟ أي يقولون: رأيت فلانا عينه، أو رأيت فلانا نفسه، مع أنه رآه كله وليس فقط العين فقط، عرفتم؟ ونحو هذا. فيقول: ألزمناه طائره في عنقه، هذا يشد يدل على ماذا؟ على شدة الالتزام. قال: وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل إلا وهو يختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان قد حبسته، يعني بسبب المرض، فأصبح لا يأتي كتابه، فيقول الرب جل جلاله: اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. يقول ابن كثير رحمه الله: إسناده جيد قوي ولم يخرجوه، وعن قتادة، ولذلك فسر بعض العلماء في قوله سبحانه وتعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقولون المؤمن لا يرد إلى أسفل سافلين، لماذا؟ لأنه يكتب له عمله حتى وإن كان مريض، حتى وإن كان عاجز، فيكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك من فضلك يا رب. وهذا يعني يحثنا على قضية الاجتهاد، وأن الإنسان يجتهد ما دام يستطيع، لأنه إذا يعني جاء وقت لا يستطيع، إما لمرض أو لعجز أو لمنع أو لغير ذلك، فإنه يكتب له أجره يوم أن كان يستطيع. قال: وعن قتادة ألزمناه طائره في عنقه، قال: عمله. وهذا مثل ما ذكره ابن كثير في المعنى الإجمالي في أول الآية. قال: ونخرج له يوم القيامة، قال: نخرج ذلك العمل كتابا يلقاه منشورا. قال معمر: وتلى الحسن البصري عن اليمين وعن الشمال قعيد: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان أحدهما يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر. اللهم اجعلنا من أهل الصالحات. يقول: حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا، اقرأ كتابك الآية. قال: فقد عدل والله من جعلك حسيب نفسك. هذا من أحسن كلام الحسن رحمه الله تعالى. وهذا تفسير بالإشارة، هذا ليس تفسيرا لللفظ ولا تفسيرا للمعنى، وإنما هو تفسير بالإشارة، وهذا من التفسير الذي يستحسنه العلماء رحمهم الله تعالى، لأنه يوافق التفسير اللفظي ويوافق التفسير المعنوي للآية. وقد ذكرنا لكم أن التفسير ثلاثة أنواع: إما أن يكون على اللفظ، وإما أن يكون على المعنى، وإما أن يكون على الإشارة. ولا عبرة بتوسع الصوفية في الإشارة، ولا عبرة بتوسع العقلانيين وغيره، فهؤلاء لا عبرة بهم، لأنهم يعني لا يراعون اللفظ ولا يراعون المعنى. لكن مثل الحسن البصري رحمه الله تعالى، لا شك أنه أفقه وأعلم وأعقل رحمه الله تعالى، ولذلك ابن كثير أورد كلامه هذا مع أنه من الإشارة وليس من التفسير اللفظي ولا المعنوي، ثم قال: هذا من أحسن كلام الحسن، يعني فأثنى على كلام الحسن هذا. وهذا يدلنا على أن ابن كثير رحمه الله يعرف التفسير الإشاري جميل، لكنه لم يأخذ به في تفسيره ولم يكثر منه، لأنه يرى أن كثيرا مما يذكر في الإشارات لا سيما في زمانه رحمه الله تعالى جميل، فكما تعرفون في القرن الثامن، أن ذلك من الكلام الصوفي الذي ليس بينه وبين الآية علاقة، إما في اللفظ أو قد يكون يخالف معنى الآية الأصلي، فهذا لا عبرة به ولا شأن به ولو كانوا سموه إشارة. فالإشارة الحقيقية مثل هذه الإشارات التي يذكرها الصحابة، يذكرها التابعون، يذكرها أتباع التابعين رحمهم الله تعالى، وكذلك أيضا يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، ويستنبطون منها أيضا وعليها أحكام كثيرة. طيب، قال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. يقول ابن كثير: يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى أثار النبوة، لأن هذا كله بمقتضيات كلمة هدى، عرفتم؟ لأن الله عز وجل قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فبين الله عز وجل أن الهداية هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظوا أن ابن كثير يفسر أحيانا اللفظ كما هو، وأحيانا لا، يفسره بالمعنى الذي يدل عليه، ولو كان ذلك المعنى من مقتضى حديث ومقتضى آيات أخرى. فهذا يعني مهم جدا أن نفهمه في كلام ابن كثير، لا سيما في المعاني الإجمالية التي يذكرها. وهذا أيضا إذا تدربتم عليه في ابن كثير ستبتؤون تفهمونه بشكل كبير جدا في كلام السعدي رحمه الله، بالذات في كتابه تيسير اللطيف، تيسير الكريم الرحمن. يقول: يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى آثار النبوة فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة لنفسه، فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة لنفسه، فالعاقبة الحميدة تكون لنفسه. قال: ومن ضل أي عن الحق وزاغ عن سبيل الرشاد فإنما يجني أيضا على نفسه، وإنما يعود وبال ذلك عليه. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يحمل أحد ذنب أحد ولا يجني جان إلا على نفسه، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، تتمة الآية ولو كان ذا قربة جميل. قال ولا منافاة بين هذا وبين قوله سبحانه وتعالى، لأن هذه من المواطن المشكلة التي يعني أحيانا بعض الناس يحتج بها، أنه كيف الله عز وجل ما يؤاخذ الإنسان بعمل غيره، وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يحملن أثقالا مع أثقالهم، وقوله سبحانه وتعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يقول فإن الدعاة عليهم إثم ضلالهم في أنفسهم، وإثم آخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك ولا يحمل عنهم شيئا، وهذا من عدل الله ورحمته بعباده. والعكس أيضا، من دعا إلى هدى جميل فله مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، فيأخذ حسنات مثل حسنات أولئك الذين اتبعوه على ذلك الهدى الذي علمهم إياه، سواء علمهم إياه بقوله أو علمهم إياه بفعله أو علمهم إياه بإقراره لهم. فلاحظوا أن هذا من عمله وليس خارجا عنه. إذن قوله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنه لا يحمل ذنب غيره أو ذنبا نقول لم يكن من عمله، لكن إذا كان هذا الذنب من عمله، يعني هو عمل سيئة واقتدى الناس به فعملوا سيئة، أو هو دعا إلى سيئة جميل فاستجاب له أناس وعملوا هذه السيئة بناء على دعوته، فهذا من عمله لأنه هو الذي دعاهم أو هو الذي أضلهم، سواء بفعله أو بقوله، واضح، أو بإقراره لهم على الضلال، نسأل الله العفو والعافية. فإذا مهم جدا الإنسان يحذر ويكون قدوة في الخير لا قدوة في الشر، يكون قدوة في الخير حتى تعظم أجوره ويغفر الله له ويضاعف له ويشفع فيه ملائكته ويشفع فيه الصالحين من عباده يوم القيامة. وأما إذا كان قدوة في الشر فنسأل الله العفو والعافية، فهذه مثل السلاسل والأغلال التي هو يثقل بها نفسه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى هنا ولا يحملن أثقالهم، يعني وزر عملهم، وأثقالا مع أثقالهم، لكن من أوزار الذين يضلونهم، يعني ما جاءتهم هكذا ولا من غير كسب منهم، وإنما بسبب كسبهم. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينقطع عمله بعد موته، ثم ذكر ثلاثة: صدقة جارية فهي من عمله، أو ولد صالح يدعو له فهي من عمله، أو علم ينتفع به فهو من عمله، فهو الذي نشر هذا العلم الذي ينتفع به، فإذا هذه تابعة لعمله. فإذا نقول الإنسان يؤاخذ بعمله وبما هو تابع لعمله، وبما هو تابع لعمله، ولكنه لا يؤاخذ بشيء ليس له متعلق بعمله، وهذا من كريم عدل الله سبحانه وتعالى، سواء في حق المؤمنين أو في حق العصاة. قال وكذا قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني أيضا يقول هذه قاعدة أخرى، إخبار عن عدله تبارك وتعالى، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه، كقوله تعالى كلما ألقي فيها فوج، يعني النار، سألهم خزنتها لم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وكذا قول وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقال تعالى وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ماذا يكون الجواب لهم؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني على القول بأن النذير هنا هو الرسول، فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحدا النار إلا بعد إرسال الرسول إليه. قال ومن ثم طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءت مقحمة في صحيح البخاري عند قوله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار، فذكر الحديث إلى أن قال وأما الجنة فلا يظلم الله من خلقه أحدا، وأنه ينشئ للنار خلقا فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا، وذكر تمام الحديث. قال فهذا إنما جاء في الجنة لأنها دار فضل أن الله ينشئ لها خلقا. قال وأما النار فإنها دار عدل لا يدخلها أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه، قال وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة وقالوا لعله انقلب على الراوي بدليل ما أخرجاه في الصحيحين واللفظ للبخاري أيضا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، فذكر الحديث إلى أن قال فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها الجبار سبحانه وتعالى قدمه فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا، وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. يقول بقي هنا مسألة قد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيها قديما وحديثا، وهي الولدان يعني الصغار غير المكلفين الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار ماذا حكمهم، وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف ومن مات في الفترة ولم تبلغ الدعوة. يقول وقد ورد في شأنهم أحاديث، قال فروى الإمام أحمد عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع شيئا فلم تبلغ الدعوة، ورجل أحمق يعني لا عقل له فلم يعرف، ورجل هارم يعني أنه كبير في السن وما عرف، قال ورجل مات في فترة، قال فأما الأصم فيقول ربي قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعض، وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول. قال فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيدي لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. الحديث قال وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء يعني تلدها بهيمة كاملة، هل تحسون فيها من جدعاء يعني هل تولد وهي مقطوعة الأذن. قال وفي رواية قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت صغيرا، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال إني خلقت عبادي حنفاء. قال وروى الإمام أحمد عن حسناء بنت معاوية من بني سليم قالت حدثني عمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من في الجنة، قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة. قال فمن العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم لهذا الحديث الله أعلم بما كانوا عاملين، قال ومنهم من جزم لهم وحديث الابتلاء اللي قبل قليل، ومنهم من جزم لهم بالجنة بناء على أنهم يولدون على الفطرة عرفتم، وبناء على الحديث التي دلت على ذلك. قال لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام حين مر على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان، فقال له جبريل هذا إبراهيم عليه السلام وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركين، قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين، قال نعم وأولاد المشركين. قال ومنهم من جزم لهم بالنار لقوله عليه الصلاة والسلام هم مع أبائهم، ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في العرصات، فمن أطاع دخل الجنة، إذن أربعة أقوال، فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة، ومن عصى دخل النار داخرا وانكشف علم الله فيهم بسابق الشقاوة. قال وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها وقد صرحت به الأحاديث، وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة والجماعة، قال وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد وكذا غيره من محقق العلماء والحفاظ والنقاد. يعني كان ابن كثير رحمه الله يميل إلى أنهم يمتحنون، يميل إلى أنهم يمتحنون، يقول لأن هذا يجمع بين الأحاديث، فهم نعم منهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار مع آبائهم ومنهم من يكونون قسمين لا ثالث لهما. يقول فصل وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين، فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء كما حكاه القاضي أبو يعلى بن الفراء الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة، قال وهذا هو المشهور بين الناس وهو الذي نقطع به إن شاء الله عز وجل. طيب لعلنا إذا نقف هنا لأنه أذن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. آمين. شكر الله لكم، جزاكم الله خير.